متفق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، اللي ينطق عن الهوى هو اللي يتناقض، لأن هواه اليوم يصير من جهة وهو من باكر من جهة أخرى. أما من لا ينطق عن الهوى فإن قوله لا يمكن أن يتناقض أبدا. باقي 5 دقائق خلاص. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا الكلام على أن كل بدعة ضلالة، وأن هذا الكلام عام صادر من أعلم الناس بشريعة الله، وأعلم الناس بما يقول، وأصدق الناس فيما يقول، وأبلغ الناس فيما ينطق به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن أي إنسان يدعي أن هناك بدعة حسنة فهذا خطأ معارض للحديث تماما، وأن هذه الدعوة إن صحت فإنما تحمل على أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة، أو على أن ما ظنه حسنا ليس بحسن. أما أن يجتمع فيه الوصفان أنه بدعة وحسنة فهذا مستحيل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. واضح. وذكرنا أن القول بالبدعة فيه يستلزم لوازم باطلة 4، وذكرنا أيضا الجواب عن قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. لا شك، هذا علمنا واعتقادنا، أن أصدق الكلام كلام الله، وأن ليس في كلام الله من كذب إطلاقا، وأن ما ظن أنه كذب معارض للواقع فإن هذا قصور في ظانه أو تقصير. أما أن يكون الواقع فهذا لا يمكن، فكلام الله تعالى أصدق الكلام. فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن فهو كائن، وإذا أخبر عن شيء بأنه سيكون فإنه سيكون، وإذا أخبر الله عن شيء بأن صفته كذا وكذا فإن صفته كذا وكذا. لا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به، ومن ظن التغير فكما قلت فإنما ظنه خطأ لقصوره أو لتقصيره، إما أنه قاصر لا يفهم كيف يجمع بين الواقع وبين كلام الله، وإما أنه مقصر لم يحقق في المسألة ولم يتأمل ولم ينظر. واضح. مثال ذلك: لو قال قائل: الله عز وجل أخبر أن الأرض قد سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت، ونحن نشاهد أن الأرض مكورة، كيف يقع هذا؟ هذا خلاف الواقع، فيكون الكذب إما كروية الأرض وإما كيف سطحت. كروية الأرض لا يمكن أن نقول أنها كذب، ولا يمكن أن نقول أن القرآن يكذب ذلك، لو قلنا أن القرآن يكذب ذلك لكان الناس يطعنون على دين الإسلام وعلى القرآن. إذن الخطأ في إيش؟ في الفهم. الخطأ في الفهم، حيث ظن أن كونها سطحا أو قد سطحت مخالف لكونها كروية، وإلا فإن أصدق الكلام كلام الله. إذا كنا نؤمن بأن أصدق الكلام كلام الله، فمعنى ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بماذا؟ بكل ما أخبر الله به في كتابه، سواء كان ذلك عن نفسه أو كان ذلك عن مخلوقاته. فالواجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به في القرآن، لأن القرآن أصدق الكلام. حتى لو فرض أن أعيننا شاهدت أمرا يخالف القرآن مخالفة صريحة، فإن أعيننا عليها غشاوة كاذبة، لأن أصدق الكلام كلام الله عز وجل. كذلك: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نعلم ذلك ونؤمن به، لأن خير الهدي في العبادات والأخلاق والمعاملات هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بقاصر لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق، ولا في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة. فإن هدي محمد كامل تام، فهو خير الهدي، أهدى من أي شريعة كانت، أهدى من شريعة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي، أهدى من المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب السفياني والمذهب الظاهري وغير ذلك. عرفتم؟ إذا كنا نعتقد ذلك أن خير الهدي هدي محمد، فهل نبغي به بديلا؟ لا والله ما نبغي به بديلا. لو كنا نبغي به بديلا ما كنا نؤمن أنه خير الهدي، لأن العاقل لا يختار مفضولا على فاضل أبدا. وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من البشر كائنا من كان، حتى لو كان أعلم الخلق التابعين للرسول عليه الصلاة والسلام، فإننا لا نعارض قول الرسول بقوله. لو جاءنا قول لأبي بكر وقول لرسول الله أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في الواقع آخذون بقول أبي بكر، لأن أبا بكر يقول علنا في أول خطبة له: إذا وججت فقوموني. ومعلوم أن خلاف ما قول الرسول عوج، فإذا نحن إذا خالفنا قول أبي بكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن موافقون في الواقع لقول أبي بكر، أليس كذلك؟ بلى. طيب، لكن نلتمس العذر لقول أبي بكر رضي الله عنه إذا علمنا أنه مخالف تماما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبه، قد تظن أن قول أبي بكر مخالف لقول الرسول ولكنه ليس مخالفا له، وإنما الخطأ في فهمك لقصورك أو تقصيرك. ولهذا اصحى أن تقول إن قول أبي بكر مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو تتعجل بذلك، لأنك قد تكون تدعي علما وقد غاب عنك علوم. قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وضاعت عنك أشياء. ولكننا قلنا ذلك على ضرب المثل، وضربنا المثل بأقرب الأمة قولا إلى الصواب وهو أبو بكر، لأنه لو جاء قول لأبي بكر مخالف لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لرددنا قول أبي بكر، مع أن هذا لو تأملته لوجدته مستحيلا. وإنما المسألة مسألة فرضية فقط لأجل أن يتبين لك أن ما دون أبي بكر بمراحل إذا خالف قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من باب أولى أن يطرح ولا يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، على أي أساس بنوا هذا الاعتقاد؟ على أي أساس بنوا هذا الاعتقاد؟ على الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. من أصدق؟ استفهام بمعنى النفي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس على المنبر: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع. ولهذا تجد الذين اختلفوا في الهدي إما مقصرين عن شريعة الرسول، وإما غالين فيها، يعني بين متهاون وبين متشدد، بين مفرط وبين مفرط، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بين هذا وهذا. والله موفق. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن أهل السنة والجماعة يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، ويعتقدون كذلك، أولا يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله، والصدق مطابقة الواقع، فأشد ما يكون مطابقة الواقع هو كلام الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. وسبق لنا أنه إن وجد في الحس ما يتعارض ظاهرا مع القرآن الكريم فهذا يعود إلى قصور الواهم أو إلى تقصيره، وأن حقيقة الأمر أنه لا تعارض. نعم طيب. وسبق أيضا أن أهل السنة والجماعة يعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون ذلك أيضا أن خير الهدي هدي محمد، والهدي هو الطريقة والسنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام خير الهدي، لا يوجد هدي خيرا من هديه، مهما اجتمع الناس على أن يضعوا قوانين أو دساتير خيرا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. طيب قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كل على غيره من كلام أصناف الناس. يؤثرون يعني يقدمون كلام الله على كلام غيره من سائر أصناف الناس في الخبر والحكم، فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد، فإذا جاءتنا أخبار إسرائيلية عن أمم مضت وصار القرآن يكذبها فإننا نكذبها. مثال ذلك اشتهر عند كثير من المتأرخين من المؤرخين أن إدريس قبل نوح، أن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح، وهذا كذب، ليس إدريس قبل نوح، لأن القرآن يكذبه، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وإدريس من النبيين كما قال الله تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا إلى أن قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح. إذن هذا كذب، لأن كلام الله أصدق من هذا الكلام، وقال الله تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذريتهما، فلا أحد من قبل نوح نبي إلا آدم فقط، لكن إدريس من الرسل. فيقدمون كلام الله على كلام سائر على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، هديه يعني طريقته وسنته التي عليها على هدي كل أحد. طيب في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في الأحوال، في كل شيء. طيب إذا كانوا يقدمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد في العبادات، ولكن في المعاملات يأخذون بأنظمة فلان وفلان، فهل هم من أهل السنة والجماعة؟ أبدا ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل وليسوا من المسلمين، فضلا عن كونهم من أهل السنة والجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب أحوال أمته وشؤونها من ألفها إلى يائها، وما بقي لأحد أن يتخلل هذه الشريعة. نعم طيب. يقول ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الكتاب والسنة نسبة إلى الكتاب والسنة لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما على غيرهما، فهم والله أهل الكتاب والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة وادعى أنه من أهل السنة والجماعة من أهل الكتاب والسنة فهو كاذب، لأن من كان من أهل شيء لا بد أن يلزمه. وسموا أهل الجماعة والجماعة أهل السنة والجماعة يعني وأهل الجماعة. ليش؟ قال لأن الجماعة هي الاجتماع، هذه في الأصل الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي إذن اسم مصدر، اجتمع يجتمع اجتماعا وجماعة، فالجماعة هي الاجتماع. بينما نحن إذا قلنا جماعة وش نظن؟ الناس المجتمعين، وهلا في اللغة جماعة أي اجتماع. الليلة عندنا جماعة، يعني اجتماع، هذا هو الأصل في اللغة. ولهذا قال رحمه الله وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، قد صار اسما باستعمال ثاني ولا باستعمال الأول؟ باستعمال ثاني، نعم باستعمال ثاني، صار اسما للقوم المجتمعين يقال لهم جماعة. طيب، العبارة المعروفة أهل السنة والجماعة، الجماعة وش معطوفنا عليه؟ خطأ، على سنة، على سنة، يعني أهل السنة وأهل الجماعة. ولهذا المؤلف يقول سموا أهل كتاب السنة وسموا أهل الجماعة، ما قال سموا الجماعة، قال سموا أهل الجماعة. كيف أهل الجماعة وهم جماعة؟ يقول لا، الجماعة في الأصل الاجتماع، فأهل الجماعة يعني أهل الاجتماع، واضح؟ لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين نقلا عرفيا، نقلا عرفيا، كما نقلت اسم شاة من الظأن والمعز إلى الأنثى من الظأن. طيب، يقول والإجماع هو الأصل الثابت الذي يعتمد عليه. إيه؟ قال الإجماع هي الاجتماع وضدها الفرقة، الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، صح. اجتمع القوم اجتماعا وجماعة، تفرق القوم تفرقا وفرقة، فالجماعة ضدها الفرقة. إذا كان أهل السنة أهل الجماعة فمعناه أنهم مجتمعون عليها، متآلفون عليها، لا يضلل بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا. بينما أهل البدع الآخرون تجدهم يضلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، بل ربما يكفر بعضهم بعضا. ومن رام أن يعرف ذلك فليطالع الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الملل والنحل وغيرها، فإنه يجد العجب العجاب من كثرة فرق المخالفين للكتاب والسنة ولأهل السنة والجماعة. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. والأصل الأول ما هو؟ الكتاب، والثاني السنة. ولهذا يسمون أهل الكتاب أهل الكتاب والسنة والجماعة. المؤلف الصريح هو سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، فهم أهل سنة كتاب وسنة وجماعة. فإذن لدينا ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين، وهي الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب والسنة فأصوليان ذاتيان، وأما الإجماع فأصل مبني على غيره، لأنه أصل مبني على أصل، إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة، لكن قد يكون كتاب السنة مجهولا أو دلالته مجهولة فأجمع العلماء على مقتضاه. إنما لا بد للإجماع من أصل. أما كون القرآن والسنة أصلا يرجع إليه فأدلتها أكثر من أن تذكر. يقول الله تعالى: فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا إلى الله الكتاب والرسول السنة. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا، لأن الذي أصل السنة هو القرآن. فإذا أنكر أن تكون أصلا كذب القرآن ولم يجعل القرآن أصلا. ولهذا لا شك عندنا في أن من قال إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية أنه كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب للقرآن نفسه ومنكر للقرآن نفسه. فالقرآن في غير ما موضع جعل السنة أصلا يرجع إليه. طيب الإجماع ما الدليل على أنه أصل؟ فيقال: أولا، هل الإجماع موجود ولا غير موجود؟ قال بعض العلماء: لا إجماع موجود إلا على ما فيه نص فيستغنى بالنص عن الإجماع، لأنك لا يمكن تجد إجماعا محققا إلا على شيء فيه نص، إلا على شيء فيه نص. مثلا لو قال قائل: العلماء مجمعون على أن الصلوات الخمس فرض، صحيح ولا لا؟ صحيح، ولكن فيها نص ولا ما فيها؟ فيها نص. مجمعون على تحريم الزنا، صحيح، لكن فيه نص. مجمعون على نكاح ذوات المحارم، صحيح، على تحريم، يا أخي، مجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم. وش أنا قلت؟ هل قلت على جواز؟ طيب، ليش تخلون التقدير على جواز دون تحريم؟ طيب، على كل حال، مجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم. طيب، فيه دليل ولا لا؟ فيه دليل. إذن يقول بعض العلماء: لا إجماع أبدا موجود، لأن كل المسائل المجمع عليها موجود فيها نص، وحينئذ يكون الاستدلال بالنص. ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف. من الذي سار في مشارق الأرض ومغاربها ووقف عند عتبة كل عالم وقال: هل تقول بذلك أو لا؟ فقال: نعم. ثم إلى الثاني والثالث والرابع وهلم جرى فقال: نعم. من؟ لا أحد، لا سيما في الزمن الأول، والرواحل هي الرواحل، والإبل هي الرواحل. على كل حال، المعروف عند أهل العلم أن الصواب خلاف ذلك، وأن الإجماع موجود، وأن كونه دليلا موجود في القرآن والسنة. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن قوله إن تنازعتم فردوه يدل على أنكم إن اجتمعتم فهو حق، ولا حاجة إلى أن تردوه إلى الكتاب والسنة، لأن إجماعكم دليل. ومن ذلك قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. واستدلوا أيضا بحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فيها إجماع، فإننا لا نحتاج إلى طلب الدليل من الكتاب والسنة، لأن الإجماع نفسه
دليل. ولكن أولئك الآخرون يقولون طيب من قال هذا إجماع؟ هل أنتم ذهبتم إلى كل مكان وسألتم كل عالم؟ بس احنا نقول معكم إذا وجد الإجماع فهو حجة، لكن ما يوجد الإجماع أصلا. وممن ذهب إلى هذا المذهب الشوكاني رحمه الله، فإنه قال لا إجماع، ما فيه إجماع، ما من مسألة أجمع الناس عليها إلا وفيها إيش؟ دليل من القرآن والسنة، فنستغني به عن ذلك. لكن الجمهور كما قلت على أنه إجماع. قال وهو الأصل الثالث على أنه دليل قصدي، وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. هم الضمير يعود إلى أهل السنة، إلى أهل الكتاب والسنة والجماعة، يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. فكل ما عليه الناس من قول أو عمل باطن أو ظاهر لا يعرفون أنه حق إلا إذا وزنوه بماذا؟ في الكتاب والسنة والإجماع. فإن وجد له دليل منها فهو حق، وإن كانت على خلافه فهو باطل. ثم قال رحمه الله والإجماع الذي ينضبط ما هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام وسط، يقول الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، والظاهر أنه يريد بذلك القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وتابعوهم. ليش ذكر؟ قال لأنه بعد هؤلاء السلف كثر الاختلاف لكثرة الأهواء، لأن الناس تفرقت أهواءهم ولم يكونوا كلهم يريدون الحق، فاختلفت الآراء وتنوعت الأقوال. أيضا يقول انتشرت الأمة، مش معنى انتشرت؟ تفرقت من أقصى المغرب إلى أقصى المغرب، لأن ما هم كانوا في جزيرة العرب فقط، انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وصارت الإحاطة بهم فضلا عن الإحاطة بأقوالهم من أصعب الأمور، بل ربما تكون من المتعذر. فالشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح وهم القرون الثلاثة فإنه لا يصح دواء الإجماع، لأن الإجماع الذي ينطبق ما كان عليه السلف الصالح. طيب، هل يمكن أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ نقول حتى لو وجد فإنه لا يرفع الخلاف، الخلاف لا يرتفع بوجود الإجماع بعده. طيب، وهل يوجد خلاف بعد تحقق الإجماع؟
لا، لأنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن الإجماع. إذن حدوث الخلاف بعد الإجماع غير ممكن ولا يقبل، لأن الإجماع دليل ما يمكن معارضته، فلا يمكن خلاف بعده. حدوث إجماع بعد الخلاف حدوث إجماع بعد الخلاف يمكن ولا لا؟ يمكن، لكن هل يعتبر إجماعا؟ الصحيح أنه لا يعتبر إجماعا، لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها، فالخلاف الذي ثبت هو باقي. فلو مثلا بحث علماء العصر الآن، بحث علماء العصر في مسألة من مسائل العلم، واتخذت لها جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة
للبحث فيها، كل علماء الأرض أطبقوا على أنها جائزة، لكن فيها خلاف قديم، هل يكون هذا الإجماع ناسخا لما قبله؟ لا، لا يمكن،
لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها، فيكون كأن المخالفين كأنهم الآن موجودون، كأنهم معنا،
وهم مخالفون لنا. فإن قال قائل: ألا يحتمل أنهم لو كانوا موجودين وبحثت معهم المسألة لا رجعوا؟ نقول: هذا يحتمل، لكن يحتمل أن لا يرجعوا وأن يأتوا بأدلة توجب أن هؤلاء المجمعين ينقضون إجماعهم، أليس كذلك؟ إذن خلوهم لا لهم ولا عليهم. لا تقولون يحتمل أن هؤلاء يغيرون آراءهم ويرجعون، ولا أن هؤلاء الذين ماتوا يكون لديهم قوة حجة وبيان يرجع بها هؤلاء عن إجماعهم. اجعل المسألة: هؤلاء باقون على خلافهم، وهؤلاء باقون على إجماعهم. نعم نعم. الإجماع السكوتي ليس بحجة، ليس بحجة، لأنه قد يكون هناك عذر عن ادعاء المخالفة، لكن لا شك أنه إذا انتشر في قوم في وقت يكون فيه الباب مفتوحا لحرية الرأي، نعم، فإنه يكون دليلا على أنه شبه إجماع، لكن ما نزم بأنه إجماع. وكثيرا ما يستدل بعض الفقهاء رحمه الله يقول: ولأن هذا قول انتشر فلم ينكر فكان إجماعا. هذا هو الإجماع السكوتي، لكنه في الحقيقة ما يستطيع الإنسان أن يجزم بأنه حجة، لأن الإنسان لو نوقش يمكن يختلف رأيه، كما تفهمون أنتم الآن. الآن أنتم يستقر في قولكم في نفوسكم رأي، لكن لو أحد ناقشكم لربما رجعتم وتغير رأيكم. أين؟ نعم خالد. في هذا، لأن بعض العلماء رحمهم الله لا يعدون خلاف الظاهرية خلافا، وبعضهم لا يعدون خلاف الرافضة خلافا، فيقول من يعتد بقوله من أهل العلم. معلوم، لكن يقال قوله مرجوح، مثل ما انه قد يخالف غير الظاهرية في امر النص فيه واضح. لا، ما فيه مهاجمة. الله نهاهم، لان العلم هو العلم بالشيء والدين العمل به، هذا الفرق. لأن أهل السنة والجماعة، وتكلم عن أهل السنة والجماعة في باب العقائد، وكل باب العقائد مستندة على الخبر المحض، ما فيها قياس. ولا نعم، القياس ثابت لكن بالأحكام الفقهية، أما الأحكام العلمية ما فيها قياس. نعم نعم. أي لكن مسلوك المشفع عليه، ما هو على قول بعضهم، على النص من كتاب السنة. فهو إذا لم يأتي عن الصحابة ما يخالف كتاب السنة فهو دين على أنهم قالوا به. لا ما أقول، ما الأصل عدم ذلك. نعم. أبدا، أنا ما أحفظ مسألة أجمع عليها ما فيها نص أو قياس صحيح على نص. هذه وش السبب أنهم أحيانا يقولون إجماع؟ علشان يسكتوا الآخرين، ما يقولون يخالفون. ولهذا أنا قلت لكم مرة أن الشيخ حسام أحيانا يعلق القول بالمسألة بشرط أن لا يكون فيها إجماع. هذا وجه أن بعض الناس يجيب الإجماع علشان ما يبقى حلي خارج. نعم. وش تقولون فيها؟ وقعت حادثة ما سبق. هذه الحادثة التي أجمعوا عليها لا بد أنهم بنوها على نص أو قياس. لبدا ما تلقى إلا مبنية على نص أو قياس. نعم هذه مبنية على أصل، هذه مبنية على أصل العموم. يقول لو وجد إنسان معلق بين السماء والأرض ما صح الصلاة. لا هذه ما صحيح، ما صحيح. في بعض العلماء قال لا تصح الصلاة في الأرجوحة لأنها غير ثابتة. الأرجوحة تعرفونها؟ المرجيحة، تعرفون المرجيحة؟ طيب يقول مثلا الرجوح هذه إذا منك صرت واقف عند منتصفها مثلا قد تكون مستقرة، لكن إذا سجدت عند رأسها سجودك بيكون عند رأسها، وين تروح؟ تهبط، فيه غير مستقرة فلا تصح الصلاة عليه. هنا فهم المسألة هذه خلافية، ما هي مثبتة يعني، ما هي شيء ثابت، ولا بد من الاستقرار في الصلاة. أما تيجي على شيء ما تدي وأن تطيح ولا تستقر ما يصلح. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين والعلم، وأن الأصل الأول الكتاب والثاني السنة. والإجماع سبق لنا أن تعريفه في الاصطلاح اتفاق مجتهد الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام، اتفاق المجتهدين. وأما المقلدون فلا عبرة بوفاقهم وخلافهم لأنهم تبع لمن قلدوه. الأمة احترازا من اتفاق مجتهد غير هذه الأمة فلا عبرة به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إجماعهم أو اختلافهم. العبرة في الحجة في إيش؟ في ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله أو فعله. وسبق أن الإجماع الذي يمكن ضبطه ما كان في عهد السلف الصالح، أما بعدهم فقد انتشر الخلاف وكثر الخلاف وانتشرت الأمة فلا عبرة به. ثم قال فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول السابقة التي ذكرها في الفصل الذي قبل هذا، وهو اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، واتباع الخلفاء الراشدين، واتباع إجماع المسلمين. مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات فهم يأمرون به، لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. فهم يأمرون بالمعروف ولا يتأخرون عن ذلك، ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على ما توجبه الشريعة وتقتضيه الشريعة، وذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بحال المأمور، عالما بحال المأمور وعالما بفعله الذي يفعله، وعالما بأن هذا من المعروف أو هذا من المنكر. فلا بد من العلم بهذه الأشياء الثلاثة: عالم بماذا؟ بحال المأمور، وعالما بفعله، وعالما بما يقتضيه الشرع من هذا الفعل. فإن كان جاهلا فكيف يأمر سواء كان جاهلا بحال المأمور أو جاهلا بفعله أو جاهلا بما تقتضيه الشريعة في هذا الفعل؟ إذا أراد أن يأمر بالصلاة فلا بد أن يعلم أن هذا الإنسان مما يؤمر بالصلاة وأنه لم يصلها، مما يؤمر بالصلاة وأنه لم يصلها. أما أن يجد شخص بعد مضي برهة من الوقت فيقول صلي وهو لا يدري لعله صلى، فهذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب وجلس قال له أصليت، فلما قال لا قال قم فصلي. ولو أننا أردنا أن كل شخص نشاهده بعد مضي برهة من الزمن نقول صل، لكان هذا مما يعد سفها في العقل. نعم لو رأيناه يمشي حول المسجد والناس يصلون ولم يكن أحد قد صلى من قبل بحيث نعرف أن الناس لم يمضي زمن يمكن أن يكون قد أدوا صلاة الجماعة، فهنا نأمره بماذا؟ بصلاة الجماعة، لأن مخالفته هنا ظاهرة. كذلك لا بد أن يعلم أن هذا الفعل قام به هذا الرجل، وهذا في مسألة المنكر. فإن كنا لا نعلم أنه قام بهذا المنكر فلننهى، وكيف ننهاه عن شيء لا ندري أفعله أم لم يفعل؟ وهذا يؤدي إلى تنافر المسلمين وتباغضهم واتهام بعضهم بعضا. فلا ننهى إلا عن شيء نعلم أن المنهي وقع فيه. الشرط الثالث أن يكون عالما بحكم الشرع في ذلك، فإن كان غير عالم فلا يجوز أن يأمر به إن كان يراه معروفا، ولا أن ينهى عنه إن كان يراه منكرا. فلو أن أحدا أمر شخصا أن يصلي أول جمعة من رجب ما يعرف عندهم بصلاة الرغائب، لقلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يعلم حكم الشرع فيه. لا بد أن يعلم بأن الشرع أمر في ذلك. لو أمر شخصا أن يجهر بالنية عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند الصوم أو عند الزكاة، لقلنا هذا لا يجوز حتى تعلم إيش أن الشرع أمر به.